created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله النظر إلى وجه علي عباده صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسألة الثالثة. قلنا عندنا في بحث قوة الخيال، والتي قلنا أن قوة الخيال على مستوى المدلول التصوري هي قوة يحفظ بها ماذا؟ يحفظ بها الصورة الموجودة في الباطن، وهذه الصور الآتية من بنطاسية بنطاسية عن طريق الحواس الظاهرة، فهي صور وليست معاني لا جزئية ولا معاني، كل هذه الصور التي نحن ندركها الآن. فالخيال قوة واقية لمن؟ واقع يعني حافظة، حال كونها واقيا يعني حافظة لما لمكتسبات البنطاسية وما إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا قلنا فرقنا بين ذكرنا كلاما لملا صدر عليه الرحمة في التفريق بين الحس المشترك وبين قوة الخيال، يعني بين بنطاسية أو فانطاسية وبين قوة الخيال، لأنه قد يقع الاشتباه بأنهما قوة واحدة. ذكرنا تقريبا وجهين بين التفريق بين القوة قبول الصور كقوة وبين الفعلية كحفظ. الفعلية والقوة لا يجتمعان في شيء واحد، لأن الشيء الواحد ما يكون بالقوة من يكون بالفعل. والوجه الثاني ذكرناه وهو هو ما يرتبط به أن بنطاسي له دور الحاكمية، يعني يحكم الصورة من المبصرات، هذه الصورة من المسموعات ويعطي أحكام، بينما الخيال ليس له هذا الشأن، بل هو قوة تحفظ فقط، فما ليس من شأن الحكومة لا يكون حاكما. فبالتالي إذن بهذا اللحظة الأول أو اللحظة الثاني تم التفريق بين الحس المشترك وبين ماذا؟ قوة الخيال. هذا المطلب الثاني تقدم. المطلب الثالث قلنا هو في المبدأ التصديق، يعني في ذكر الأدلة التي سيقت وذكرت على إثبات وجود على إثبات ماذا؟ تجرد قوة الخيال. قلنا إن شاء الله سوف يتضح محله أن تجرد قوة الخيال، بل تجرد بنطاسية نفس الحس المشترك، راح يكون لهما شأن من الشأن فيما يرتبط بإثبات المعادل جسمان. هذه مسألة مهمة، يعني شأنية وعظمة هذه الأبحاث والاهتمام بها سوف يؤدي بنا ويفضي بنا إلى واقعا مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة المعادل الجسماني، والتي من المسائل التي تعلمون محل جدل نفس الحكم بين المشائين، بين حكم المتعالية، بين غيرهم وما إلى ذلك، مضافا إلى الخروج من دائرة الحكماء إلى دائرة المتكلمين والصراع القائم فيما يرتبط المعادل الجسماني وبأي جسم وكذا، والإشكالات الواردة على الجسم الطبيعي، وما شاء الله يعني بحث ما شاء الله متنوع ومتعدد وآراء متنوعة ومتعددة في المقام. إذن عندما نعتني بهذا البحث تصوران تصديقان إلى غير ذلك، إنما هو وقع له شأن في مرتبط المعاني الجسمانية كما قلنا. بالأمس بدأنا وذكرنا الدليل حاصله وخلاصته، وهذا كقياس استثنائي قلنا لو كان الحافظ للصوري جسما أو جسمانيا، قلنا جسم هذا الجواب ممتد في الأبعاد الثلاثة، أو جسمانيا يعني ماذا؟ الأعراض التي تحل على الجسم تنسب للجسم الأعراض. فسواء فقلنا لو نقول هكذا، لو كان الحافظ للصوري جسما أو جسمانيا لانحلت هذه الصور، لانحلت وانتهت بانحلاله، بانحلال من؟ الجسم أو الجسماني، والتالي باطل المقدمة له البطلان. لماذا؟ بيان بطلان التالي نرى بأن هذا الجسم يتحلل وخلايا تتحلل، ولكن تبقى الصور نستذكرها متى ما أريد، ولا مرة أنا استذكرت صورة ناقصة واحتاج أكملها أو شيء، أبدا هي الصورة التي هي الصورة قبل 10 سنوات 20 سنة 30 سنة كما قلنا. وإذن إذا بطل اللازم بطل الملزوم. الملزوم ماذا؟ كونها جسم أو جسماني، والعلاقة واضحة بأنها كما قلنا الأمر وجداني من هذه الجهة، لأنه بيان الملازم، لأن الجسم والجسماني في معرض التحلل والتبدل والتغير والزوال وما إلى ذلك. إذن عمدت هذا شو استحالة انحلال محل هذه الصورة لو كان جسم أو جسماني قابل للتحلل والتغلاق. الأجسام كما تعلمون في معرض الانحلال والتزيد بالقذاء، يعني القذاء كما قلنا يزيد ويحفظ بدن الإنسان وبالتالي لا يتلف وإلى غير ذلك. هنا ورد إشكال بأنه بعضهم أشكال قال خب لماذا لا تكون مثلا الحافظة لوحدة الجسم الصورة النوعية هي تحفظ أجزاء البدن، ولماذا تقول هذا البدن يتحلل؟ إذا نقول ممكن أن نجعل الصورة النوعية في البدن تحفظ أجزاء من البدن، فتكون هذه الأجزاء هي الأصول وغيرها قابل للتبدل والتغير. قلنا هذا الكلام ماذا؟ غير تام. لماذا غير تام؟ لاحظوا معي، لأنه هذه الأصول التي تفترض معي أصول موجودة في البدن كخلايا أصول مثلا، أصول لا تتبدل وتغير، وخلايا تأتي تقبل التبدل والتغير للحفاظ على مسألة وجدانية تشريحية طبية، وهي أن الجسم دائما في عملية تبدل وتغير في خلايا. فهذا القول كان يقول لا، فلنفترض أن هناك أصول وهناك فروع أو دواخل يسموها دواخل، هذه الدواخل التي قابلة للتبدل والتغير، بينما الأصول تبقى على ما. فالصورة النوعية أو الصورة المنطبعة هي لتحفظ لنا هذا المعنى أو نجعله كأص. لكن هذا القول غير تام. لماذا؟ لأنه تعلمون بأن الجسم في النتيجة هذا الطعام الداخل، هذا الطعام الداخل لا يخلو إما أنه ينضم إلى من؟ إلى الأصول، أو لا ينضم إلى الأصول. أنك أنت تقول بأن هذا الطعام أو بأن معذرة هذا أو التحلل يطرأ على الدواخل دون ماذا؟ دون الأصول. قبل ذلك يطرأ على الدواخل دون الأصول، فتجعلون مثلا الأصول هي محل الصور لاحظ، ولكن تعلمون بأنه لا يخلو أما أن تنطبع الصورة على الأصول كصورة مستقلة، وصورة تنطبع على الدواخل هذه الزائدة كصورة مستقلة، فسوف يكون ماذا؟ يكون كل واحد كل صورة أدركها مرتين، صورتين أشوفها، وهذا خلاف الوجود، أنا لا أدرك إلا صورة واحدة عن ذات الشيء، ما أدرك صورتين، مثل الأحوال الذي يرى صورتين، صورة واحدة، أنا أدرك صورة واحدة. فإذا قلتم أن الصورة المتخيلة تنطبع على الأصول وتنطبع على الدواخل الزائدة، نقول هذا سوف يكون ماذا؟ سوف يكون ماذا؟ هنا إدراكنا للصورة يكون مرتين أو صورتين للشيء الواحد المدرك، وهذا خلاف الوجدان. وإما أن تقول لا، صورة واحدة تنبسط على الأصول وتنبسط على من؟ على الدواخل. نقول وأنتم تقول أن الدواخل متبدلة، فيقتضي أن أحسنت بأن تنتقص الصورة فأدرك الصور ناقصة، فصورة إنسان زيد على هذا وعلى هذا، فأدرك مثلا نصف زيد رأسه وصدره مثلا ما أقدامه وظهره أو كذا التي جاءت على الدواخل، هذه انتفت وانتهت بانتفائي وبتبدل وتغير تلك الدواخل. إذن لأنه هذا إذن لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة. إذن وهذا مضافا إلى أنه واقعا بأنه نظرية التغذية بأنه في النتيجة هذا القذاء ما يمكن قبول بأنه لا يحفظ الأصول أو لا يخلي، لأن هذا الطعام إما أن يتحد مع الأصول أو لا يتحد، هذا الطعام الداخل الذي يحفظ على بدن الإنسان من الانحلال والضمور والضعف وإلى غير ذلك، هذا الطعام ماذا؟ إما أن يدخل ويتحد مع بدن الإنسان أو لا يتحد، شيء واحد مع من؟ مع الأصل، ما في فرق بين الأصل والدواخل بعد، عرفت؟ وإن لا تقول بقي على وضعه، نقول يأتي نفس الإشكالات بأنها انطبع هذا على هذا، إما أن ينطبق تنطبق الصورة على الأصول وعلى الدواخل بمعنى الانبساط فندرك الصورة ناقصة بعد ذلك، وإما أن تنطبق الشيء ينطبق مرتين ويكون صورتين، صورة تنطبق ينطبق أو تنطبق على الأصول، وصورة تنطبق على الدواخل، فمؤدان يكون كل شيء اثنين، وهذا ممتنع كما تعلمون. إذا على هذا المعنى تقريبا بشكل مختصر نطبق العبارة، بعض الحيثيات في العبارة نذكرها، لكن هذا مجمل ما يمكن أن يقال. إذا على هذا المعنى الخيال ما هو؟ إذا هو الخيال هو خازن للصور، وهو أمر ليس جسم ولا جسماني، لهذه المحاذير التي تذكر ويؤكد عليها. نعم، بقي ذكروا إشكالين تقريبا، لأنه تعلمون هذا الدليل اللي ذكره هو دليل من؟ دليل ابن سينا. وابن سينا لا يعني ذكر على وجه الاحتمال طبعا، هو كدليل لكن على وجه الاحتمال والظن، لأنه متردد في قبوله، لأنه هذا مبتني على أصول ولا يقبلها، كالحركة الجوهرية مثلا، كاتحاد العاقل والمعقول. لاحظ، ولا يقبل هذه، بل ظن في مسألة التعدد والعاقل المعقول هو عبارات جدا قاسية على من يعتقد به.
نعم،
اللي يقول في فريوس أحد الحكماء القدماء. إيه، على كل حال حسب بعض العبارة الآن التحقيق بين عبارات الأخرى توافق أو لا بحث آخر، لأنه ابن سينا له شوي تعامل آخر، تارة يتكلم على رأي المشهور من الحكماء المشهور، تارة له تحقيقات الخاصة.
نعم،
قد يوافق أصلا.
Created with free version for non-commercial use.
هذا قلنا بأن هذا البرهان ورد على ماذا؟ على يعني كاحتمال، وأصلا هو في محل ترديد وشك عند من؟ عند ابن سينا. فبالتالي هو لا يعتقد أن هذه الصور، يعني لا ذاك المرحلة، لا ما كانت هذه الصور ماذا؟ هذه الصور الجزئية صور مجردة كمن يراها من؟ ملا صدره. فيقول الآن هذا أشكل، كيف ترتسم هذه الصور غير المجردة على النفس المجردة؟ نفسي يعتقد بتجربة بلا شك، فكما يؤمن هذا أصل أصيل عندهم، أصل أصيل عندهم أن النفس مجردة، لكن الصور الجزئية، صور الكل، المعاني الكلية، المعاني الجزئية لا شك في تجردها كذلك. لكن يبقى الكلام وين؟ في الصور الجزئية. هذا معنى هذه الصور، هذه الصور التي تأتينا من الحواس، هذه وقع كلام، هل هي مجردة أو لا؟
Created with free version for non-commercial use.
كأن في شك عند ابن سينا أنه كيف هذه الصور التي تأتيني من الحواس الظاهرة هي مادية، لا تحتاج إلى مقدار وإلى وضع، كيف تنطبع على أمر مجرد وهو النفس؟ فكيف مادي ينطبق على؟ هذا ممكن علاجه بأمرين طبعا، هو ما رد عليه، لأنه هو أنا قلت لك هو أصلا برهانه هو تشكيك، لكن قبلته الحكمة المتعالية مع هذه الإصلاحات التي أدخلت عليه، قالوا إحنا كلامك جيد، أنت جبت صحيح كظن واحتمال، لكن دليل قوي، تشكيكاتك هذه على مبانيك اللي ما نهضت لعلاج هالمسألة، إحنا بحمد الله مبانينا تعالج هالمسألة، فيصير البرهان جدا لطيف، ولكن تم به حتى من ملا هادي عليه الرحمة، وفضلا عن قبل يعني من قبل ملا صدره إلى غير ذلك. الإصلاح الذي قيل أو يعني ممكن كما قلنا نجاوب بجوابين، الجواب الأول إن على مبان الحكم المتعالي كما تعتقد أن النفس مجردة وقواها كلها مجردة، بل تعتقد أن الصور الآتية لها مجردة، لذلك لما يجول العلم يعرفوه على مواني من حكمة عالية ما هو؟ حضور مجرد لدى مجرد، حضور مجرد ماذا؟ لدى مجرد. فالحكمة المتعالية تعالج هذا الإشكال، تجاوب على هذا الإشكال وتقول هو حضور مجرد لدى مجرد، فإذا حتى صوري أنا العلمية اللي أخذتها من الخارج أصلا لا تأتيني إلا مجردة، نفسي مجردة، والمجرد لا يدرك إلا المجرد. عندهم بعدين كلام بحث آخر يأتي إن شاء الله، ربما توسع في حتى كيفية علم الله إلى غير ذلك، بحث يأتي إن شاء الله. إذن هذا الجواب اللي ما ذكره هنا طبعا يعني لهادي، ولكن نقول هكذا كوجه نذكره،
بأن
الصور التي تأتي إلى النفس المجردة هي صور كذلك ماذا؟ مجردة، ولو تجردا مثاليا، يكفينا التجرد ماذا؟ المثالي في المقام، واضحة؟ هذا الجواب الأول. وطبعا بحث يعني اسمه الله صدر تجرد كل الصور الخيالية، الصور المحسوسة كذا، على كلها يراها مجرد حسب مباني. الجواب الثاني ذكره هنا أو الوجه الثاني دفع الإشكال ملا الإشكال ابن سينا، قلت تعال أنت لأنك أنت بنيت مجيء الصور من الخارج، وكأن النفس علاقتها من الصور علاقة الظرف بمظروفه، وعلاقة ماذا العرض بمعروضه، جعلت النفس معروض وهذه الصور عرضت عليه مثل اللون على الجدار. وهذا المبنى باطل. مبنانا ماذا يقول؟ يقول الله صدره مبنانا أن علاقة الصور بالنفس علاقة ماذا؟ علاقة ماذا؟ علاقة لا باش الثاني أحسنتم كان صدوري أن النفس هي الصادرة هي الفاعلة، علاقة ليست علاقة حلولية، علاقة ماذا؟ صدورية. قلنا الله أو سبحانه وتعالى أقدر الناس على أن تنشئ صورا مثالية مجردة تحاكم الصور الخارجية. الصورة الخارجية تأتي بنفسها أساسا، صورة تبقى صورة أو شيء في الخارج، لكن النفس مع الشرائط التي معروفة ذكرنا في محلها ماذا؟ توجد صورة مثالية مجردة لتلك الأمر الخارج فتعلم من خلاله، لكن بإنشاء النفس. إذن بعد ما يصير عندنا مشكلة ارتسام أمر مادي ذات وضع وذات محاذاة و على ماذا؟ على أمر مجرد. واضح؟
Created with free version for non-commercial use.
وكأن هناك إشكال آخر، وكأن هناك إشكال آخر تقريبا يعني مرتبط كذلك ربما بهذه المسألة، بأنه يعني إذا قلنا بأن هذه أو بعبارة أخرى هكذا نفهم الإشكال، بأن هذا المدرك الصورة التي أتت هكذا كان اللسان ابن سينا عليه الرحمة هكذا، أن الصورة التي أدركها الإنسان هذه ذات تواضع وذات كذا أدركت مثلا قوة الخيال، عرفت؟ فكيف يعني القوة بالنسبة لهذا المدرك مادي، والمدرك المفروض ثبت تجرده، لكن قلت لك هو على شك وترديد من هذا البرهان، فكأنه وضع على نفسه إشكال آخر، وأنه كيف يعني أمر مادي مثلا أو ما بعد يتضح لنا تجرده يدرك ماذا، أو أن معذرة أن قوة هذه القوة الخيال، لأن إحنا في كلامنا وين؟ كلامنا أين؟ كلامنا في إثبات تجردها، وما أن البرهان أساسا محل تشكيك وراد فلا يثبت المدعى لنا وهو تجرد الخيال، فكان بقي كلام تجرد الخيال في دائرة الشك، وكأنه بعد بقوة أنه مادي. فكيف الناس مجردة وقوة من قواها مادية؟ ما يجتمعوا يعني شلون الناس مجردة وهذه وقوة الخيال قوة من قوة من؟ قوة الناس. فهل يعقل أن تكون النفس مجردة وقوة من قواها غير مجردة يعني تكون مادية؟ وهذا الإشكال اللي هم طرحه نفسه يعني نفسه أو كذا أو يطرح على ما يذكر في على بيان الشك والترديد اللي يسميه برهان على كلام أو الكلام ابن سينا. إذن في كيف يكون الشيء الواحد هو نفس ماديا وحساس وفيه بعد مادي أو كذا؟ هذا هم يمكن علاجه على نظرية ملا صدرة يعتقد كما النفس مجردة قواها مجردة، هذا أولا. ثاني يعتقد أن النفس مو هي شيء وراء القوى، النفس هي القوى، النفس في وحدتها كل القوى، وفعله في فعلها قد انطوى. هذا يأتينا إن شاء الله بحث مفصل أمر النار كأصل من أصول الحكمة المتعالية. النفس مو هي شيء واحد له قوى متوزعة، لا هو نفسه القوى. فلذلك النفس حقيقة واحدة، نعم ذات مراتب، المرتبية لا تنافي الوحدة، خصوصا على مباني ملا صدر في مسألة الوحدة التشكيكية اللي درسته هناك في بداية الحكمة في المرحلة الأولى الفصل الخامس من يعني يعتبر الركن الثاني من أركان مدرسة الحكمة عليه بعد القول بأصالة الوجود والوحدة تشكيك الخاصي. الشيء حقيقة واحد ما به الاشتراك يعود إلى ما به الامتياز. أحسن، مثل تعدد النور، نور واحد لكن له مراتب متعددة، الوجود هكذا. فنفس الشيء هذا أصل هم يدخل في على الخط، فيقول نفس النفس حقيقة واحدة، بعد مجرد واحد لكن لا ينافي وين التشكيك فيها. فقوة من النفس تدرك يعني قصدي مرتبة من النفس تدرك الكليات للمرتبة العاقلة، ومرتبة من النفس هم مجردة تدرك المعاني الجزئية قوة الواهمة مثلا، ومرتبة من النفس تدرك ماذا المحسوسات والملموسات والمشموعات، ولكن هم ببعدها التجردي، لكن ذات مراتب مشككة. النفس وحدتها كل قوة. فمن قالك يا ابن سينا مثلا، أو من يحتمل هذا الاحتمال، عشان لا ننسى بعد مباشرة ابن سينا، يكون هو محتمل يحتمله هو أو غيره، أو هو ذكره عن غيره مثلا، يعني العبارة ما عند عبارة المباحثات. نقول هكذا إذن ممكن علاج هذه الإشكالية، حتى يعني على قصدي على مباني بلا صدر كل مسألة جد سهلة، بعد ما نقع هذه المباني والأصول يدخلها على الخط وتعالج الإشكالية، تطرد هذه الأوهام، تطرد هذه الخيالات التي ممكن تذكر في المقام. إذن إلى هنا يتحصل أنه ما ذكره في المباحثات، يعني ما ذكره ابن سينا في كتابه المباحثات، وكذا ما نقله عنه الفخر الرازي إلى غير ذلك، يعني ما نقله الفخر الرازي عن ابن سينا، هذا البرهان أو هذا ذكره على نحو التشكيك والترديد، لأنه فيه لا زالت بعض الأمور لم تتضح، أو لم يعني لم تبلور كمباني، مثل في علم الأصول مثلا مسألة في الأصول في أيام الشيخ الطوسي في العدة مثلا، يذكرها كاحتمال، يذكرها كوجه، يجيك المحقق بعد يكسر اصلا مبنى مدرسه كامله. هو ذكرها كاحتمال، وربما اصلا يشك حتى في الاحتمال او يستبعده في ذيك الفتره. طبيعه السير البشري في طلب العلوم، وهذا بعد مقتضى النظام الاحسن، مقتضى الحكمه الالهيه في تطور الفكر البشري بهذا المعنى. نفس الكلام بين ابن سينا وملا صادق قرابه 300 سنه 400 سنه تقريبا، فعنده هذا ذكرك محل الشك والترديد، ولكن جاء ملا صادق يقول نستطيع ان نجعل هذا برهان مع احنا اللي مع ما ذكرناه او مع ما قعدناه وما نقحناه من اصول لم تكن منقحه او ربما لم تكن مقبوله في ذاك الزمان، منها وحده العقل ومعقول الحركه الجوهريه مثلا، أن النفس وحدتها كل القوى، أن النفس واحدة حقيقة ذات مراتب وشك، كل ربما هذه كانت مورد مشاك أو أصلا عدم ذكر لها أو عدم وضوح أو أصلا مرفوضة أساسا، لكن تنقحت واتضعت. يقول ملا صدرة عليه الرحمة ملا هادي، إذا أدخلنا هذه الأصول أي احتمال وشك من هذا المعنى ينتفي، فيبقى البرهان قوي ورصين ومتين في إثبات تجرد الخيال. وقلنا المعاناة اللي أو بعبارة الأخرى ماذا يعني ما ذكره من الهادي عليه الرحمة من عناء واقعا واهتمام، كما قلت ليس فقط هو لإثبات تجرد الخيال بما هو تجرد بما هو خيال، بل كما قلت لأهميته وين في المعادل، أحسنت إثبات المعادل الجسماني. هذا ما يمكن خلاصة ما يمكن أن يقال في البرهان الأول. خلنا نطبق العبارة ونشوف وش في العبارة راح نذكرها إن شاء الله. قال نقرأ من هنا، قال والخيال حال كونه واقيا، قال فإنه خزانة للبنطاسية، فالبنطاسية في مقدم البطن المقدم على التشريح القديم، والخيال في مؤخره. بعضهم يعلق بأنه لماذا صار الخيال مؤخر في مؤخر، لأن شأن الخزانة وين تكون عادة مخفية، بعد تخزانتك فيها الأشياء الثمينة ما تعرضها بالبيت في أول ما لها قرفة خاصة لها مكان خاص إلى غيري كذلك. قال
مراد هذا مظهر
المظهر المادي، مظهر المادي فقط، وإلا كما قلت هو مجرد هن بنطاسية مجردة على مبالغ صنم الله صدره، والخيال كذلك مجرد، فكليهما مجردة، هذه أمور مظاهر مادية لها شرائطها الإعدادية. قال فإنه خزانة للبنطاسية، فالبنطاسية في مقدم البطن المقدم، والخيال إين في مؤخره. قال ثم أشرنا الحين إلى البرهان على تجرد الخيال، يعني أشرنا قصده في الأبيات يعني، وتجرده نافع في مسألة المعادل جسماني بوجهين، يعني هذه وجهين متعلق وين برهان على تجرد الخيال، البرهان على تجرد القلب وجهين نافع وكذا، تعتبرها جملة معترضة أساسا، واضح؟ فنافع في كذا في مسألة المعاد الجسماني ذاك قال بوجهين. هذا الحين البدء المبدأ التصديقي كما تعلم. لاحظ قال أولاهما يعني أولى هذين الوجهين، وقلنا ليس فقط القوة الخير مجردة بل حتى بمطاسية مجردة كما يأتي ربما في مناسبة نذكره هنا فقط من باب التأكيد عليه. قال أولهما ما ذكره الشيخ، من يعني ابن سينا، في المباحثات، كتاب المباحثات المعروف، على طريق التشكيك. شلون يعني على يعني ذكر في دائرة الشك والترديد، لأنه لا يقول بالأصول التي يبتني عليه هذا الدليل في القول والحركة الجوهرية واتحاد العقل المعقول، أصلا في بعض عباراته مشنع أصلا لهذين الأمرين، وهي تحل المشكلة هنا. قال على طريق التشكيك لمنافاته مع كثير من أصوله كما قلنا. ما هو الدليل؟ قال من أن الصور، هذا الدليل، من أن الصور والمتخيلات، الصور المتخيلة لو كان المدرك لها جسمان جسم أو جسمانيان، حال في الجسم كالعرب واللون، لو كان جسمان أو جسمانيان، فإما أن يكون من شأن ذلك الجسم أن يتفرق بدخول القذاء عليه أو لا. عرف؟ لو كان شو يصير بعد هذا الجسم، ماذا من شأنه؟ يدخل عليه القذاء أما يعني يتحد القذاء معه أو لا. والثاني باطل، يصير القذاء ما يتحد مع من؟ مع البدن، يعني لأن أجسامنا في معرض الانحلال والتزيد بالقذاء، يعني أصلا أجسامنا تزداد وتنحفظ وتكبر ببركة من؟ القذاء. وهذا دليل على أن القذاء ماذا؟ يتحد مع البدن اتحاد تام أساسا. واضح؟ لأنه ماذا؟ ما له ارتباط بالبدن. إذا احتمال أنه لا يتفرق هذا احتمال باطل، بل يتفرق يعني خلص يتحد مع البدن يتوزع مع البدن. يعني وإشكل يقول يعني فليكن، لماذا تقولون بأن القذاء هو الذي يحفظ البدن؟ فلتكن الصورة النوعية مثلا ترضى النفس أو كذا. قال فإن قيل الطبيعة تستحفظ وضع أجسام، ما هي الأصول؟ صير الحرارة الغريزية في الإنسان كما يقولون كذا، أو الروح البخاري كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، هذا الشيء اللطيف بين الروح والبدن، أكو شيء يسموه الروح البخاري يأتي الحديث عنه، هذا الذي يحفظ الأصول ويكتفي بعد. فالدواخل هي التي تقبل الزوال والانحلال. قال فإن قيل الطبيعة تستحفظ وضع أجسام، ما هي الأصول؟ أجسام ما هي الأصول؟ ويكون ما ينضم إليها الدواخل عليها المتصلة بها اتصالا مستمرا، يعني كأن أصول محفوظة وهذا القذاء ماذا يتصل بها فقط لا يتحد معها، تكون فائدتها كالماذا؟ كالمعدة للتحلل. شان هذه المعدة تقوم بتحليل ماذا؟ الطعام عن طريق الحرارة الموجودة، واللي يسموها بعض يسميها مثلا الحرارة الإلهية وكذا، على تعبيرات القدماء يعني الحرارة الغريزية، على التشريح القديم طبعا. تكون فائدتها كالمعدة للتحلل إذا هجمت المحللات. شوف المعدة تهجم المحللات، المحللات مثل الدواخل لكن تبقى المعدة محفوظة. أحسنتم. فهكذا يمثل يقول ليش ما، فتبقى الأصول ويكون الأصل بها تزيد غير جوهري. شلون تزيد غير جوهري؟ يعني ليس معنى الحركة الجوهرية هنا، لا، يعني تدخل الدواخل على الأصول، يعني تكون فتلك الدواخل على الأصول غير داخلة في جواهرها وذواتها، يعني تبقى الدواخل دواخل ولا تندك ولا تنحل على من؟ على الأصول. تبقى الأصول مثل المعدة، ما معدة ما تتغير مثلا، أما اللي يدخل على المعدة هو اللي يتحلل ويقبل التحلل والتزيد. فمثلا بهذا المثال، هذا كلام غير صحيح، واضح إن شاء الله. يقول فتبقى الأصول ويكون للأصل بها، بمن يعني؟ بالدواخل، تزيد غير جوهري. كيف نفهمها أساسا؟ تزيد غير جوهري، يعني تزيد غير جوهري، يعني كما أقول، يعني مو حركة الجوهرية، يعني ما هو زيادة أصلية،
لا تدخل في
جوهر، أحسنت، في جوهر الأصول. قال الأصول محافظة على أصوليتها، لاحظوا إياي. قال نعم، قال فتبقى الأصول ويكون للأصل بها تزيد غير جوهري، فنقول هذا باطل. هذا ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأنه إما أن يتحد الزائد بالأصل المحفوظ أو لا يتحد. تعال انت عن تزيد جوهري غير تزيد، احنا ما هو كلامنا الآن، كلامنا هذا الذي جاء اتحد مع الأصل اللي تفرضه أو لم يتحد. تعال لاحظ، فنقول هذا باطل لأنه إما أن يتحد الزائد بالأصل، هذا الطعام الشيء الزائد الطعام بالأصل أو المحفوظ أو لا يتحد. فإن لم يتحد، ها، فإذا ما اتحد فلا يخلو إما أن تحصل في كل واحدة من القطعتين صورة خيالية على حدة. شوف هذا أصل، لاحظي هذا أصل وهذا الدواخل، فتجي الصورة تنحل، تنحل ماذا؟ قطعتين، نصورة ونصورة. فلا يخلو إما أن تحصل في كل واحدة من القطعتين صورة خيالية على حدة أو تنبسط عليهم صورة واحدة. أما صورة الشيء الواحد صار شيئين، صورتين، صورة على الأصل وصورة على الدواخل، أو صورة واحدة تنبسط عليهما. قال أو تنبسط عليهما صورة واحدة، والأول يوجب، ها مش الأول يعني مقصودة أن يكون، أحسنتم، قطعتين يعني صورة خيالية على كل واحدة على حدة. قال والأول يوجب أن يكون المتخيل من كل شيء ماذا؟ واحد، اثنين. وأما الثاني اللي هو وين؟ تنبسط عليهما صورة واحدة. وأما الثاني فإذا غاب الزائد بقي ماذا؟ بقي الباقي ناقصا، لأن هذا الزاد تقول أنت باعترافك أنه قابل للتحلل، فش يصير؟ لأن الصورة بعد مع تحلله، مع تحلل المحل لن يبقى الحال، الحال تابع للمحل، فإذا فنى فنى، وإذا نقص نقص، وهكذا. قال وأما الثاني فإذا غاب الزائد بقي الباقي ناقصا، فيجب عند التحلل، ماذا يجب؟ فيجب عند التحلل أن لا تبقى المتخيلات تامة بل ناقصة، على أن ذلك من الممتنع تكون متخيلاتنا ناقصة. واضح؟ أصلا هو فرض ممتنع مضافا إلى أنه بالوجدان ندرك أن متخيلاتنا ليست ناقصة، فيكون حكم جميع الأجزاء المنفرضة فيه بعد ذلك الاتحاد وفي التحلل والتبدل ماذا؟ واحدا، سواء اتحد ما اتحد في النتيجة واحدة، إذا قلت بأنها ماذا؟ بأنه دواخل أو غير دواخل، فحينئذ يكون الأصل في معرض التحلل كما أن الزائد في معرض التحلل. هذا حكم، كما هذا يتحلل هذا يتحلل، فمن الممتنع أن تبقى صورة خيالية ماذا؟ بعينها. لماذا؟ لأن الموضوع إذا تبدل فلا بد وأن أن يتغير كل ما فيه من الصور، طبيعي هذا الموضوع إذا تبدل ماذا بعد؟ لن يبقى فيه شيء من هذا الصور. انتهى كلامه، زيد مقامه. لاحظ، ثم قال، واضح العبارة الآن؟ ثم بعد ذلك قال، ثم قال بعد كلام قال ابن سينا، فإذا الحفظ والذكر ليس جسمانيا على النتيجة ذي. الحفظ إحنا ما شاء الله نتذكر وكذا وصور تامة، هذه كشف أنه ليست جسم، ليست ماذا؟ ليست القوة التي تحفظ وتتذكر من خلالها الصور، هذه ليست جسمانية. يقول فإذا الحفظ والذكر ليس جسمانيين بل إنما يوجدان في النفس. ها، والنفس ماذا؟ مجرد الآن وقع في مشكلة، لأنه هو يرى النفس شيء وقواها شيء، وظهر العبارة هكذا. ف بما نتذكر أن هذه تكون ماذا؟ مجردة كذلك، ولكن ما جينا مشكلة أخرى، وهو أن هذه صور، والصور لها مقدار ولها ارتسام وكذا إلى غير ذلك، إلا أن المشكلة أنه كيف ترتسم الأشباح الخيالية إيه؟ في النفس. كيف؟ ثم قال في آخر هذا الفصل يعني ابن سينا: وبهذا وأمثال يقع في النفس أن نفوس الحيوان غير الناطق أيضا جوهر غير مادي، وأنه الواحد بعينه يعني وحدته وهويته وين؟ بنفسه. حتى على هذا المعنى حتى النفس غير الناطق في الحيوانات الأخرى مجردة ويتحفظ وحدته. إذن من يحفظ وحدة الشيء يقولون الشيء بصورته وليس بمادته، ثم يقول السرير سرير بصورته السريرية وليس بمادته، هكذا. فيقول هذا نتائج مستفيد منها الآن ما بغض عن المطلب هذا. يقول أقول وين عين رد ملا هادي هالإشكال على الشيخ، لكن على مباني ملا صدر عليه الرحمة. يقول أقول المشكل ارتسام ماذا؟ أحسنتم، المشكل ارتسام الأشباح الخيالية في النفس وحلولها فيها. هذا أنت لأن بنيت هذا على المبنى الباطل فطبيعي تقع في هذا المشكل، ولكن الله وسع عليك هناك مباني أخرى لا قيامة. يقول المشكل ارتسام الأشباح الخيالية في النفس وحلولها، حلو هذه الأشباح فيها في النفس بنحو الحال والمحل والعارض والمعروض، عرف؟ لا قيامها بها قيامة صدورية. على هذا المبنى الحاجة أصلا سهل جدا، النفس تنشئ طبعا ما يشي يحل عليه عشان تقع في مأزق. وأيضا مناط الإشكال على امتناع كون جوهر واحد ماديا ومجردا وعاقلا وحساسا، شلون يصير نفس ومن جهة أخرى فيها بعد مادي اللي هي القوة غير المجردة في الإدراك، لاحظ؟ وأيضا مناط الإشكال يعني يقول على امتناع كون جوهر واحدا واحد ماديا مجردا وعاقلا وحساسا. يعني هنا يا ملا يا بن سينا نقول بأن النفس حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة، وهي مجردة في كل مراتبها، في المرتبة العقلية مجردة، في المرتبة الوهمية مجردة، في المرتبة الخيالية مجردة، وفي المرتبة الحسية مجردة، يعني إدراكها للصور الحسية بصورة ماذا؟ مجردة. فبالتالي ينحل هذا الإشكال، واضح؟ وأما على جواز الحركة الجوهرية وكون النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء فلا إشكال، لأن للنفس في مقام الخيال أو الخيال تجرد برزخيا فلا مانع من أن يتشبه بالأشباح المثالية، إذ المدرك والمدرك من سنخ واحد. يقول طبعا هذا مطلب ربما ما يسأل الوقت ما يساعد، ويجي طبعا بحث مفصل عنه بأنه ملا صدر يعتقد بأنه الناس ماذا تبدأ جسمانية الحدوث، لكن بعدين ماذا يصير؟ روحانية البقاء بالحركة الجوهرية. هذا تقريبا الصور يحتاج إلى وقفة إن شاء الله غدا ونكمل، ويأتي الدليل الثاني عندنا بعد الدليل الثاني على تجرد من؟ تجرد الخيال، ويأتي البقية الأبحار. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
Created with free version for non-commercial use.